إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وتقضي الحائض الصوم والصلاة ولا يصحان منها بل يحرمان. قوله رحمه الله تعالى: ولا يصحان منها، أي لا يصح منها صوم ولا صلاة. فلو أنها تذكرت فائتة قبل حيضها ثم قضتها حال الحيض لم تبرأ ذمتها بذلك، وإنما مثل الشيخ الشارح بالفائتة لأنها واجبة عليها، أما الحاضرة فليست واجبة عليها، يعني التي أدركتها في حال حيضها فليست بواجبة عليها، لأن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أنها صلت فإنه لا يصح صلاتها، بل يحرم عليها أن تصلي في حال حيضها. وكذا لو قالت أحب الصوم مع الناس وتحفظ حتى لا ينزل الدم فصامت، فصومها غير صحيح، لأن عائشة رضي الله عنها سئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، بل يحرمان، أي الصوم والصلاة. وتعليل ذلك أن كل ما لا يصح فهو حرام، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فتقضي الحائض الصوم لا الصلاة ولا يصحان، يعني الصوم والصلاة منها، بل يحرما، لأن ذلك مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن العبادات توقيفية لا يجوز لأحد أن يفعل شيئا منها إلا بالدليل من الشرع، فمن صامت في الحيض فهي مبتدعة. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى ما يحرم على الحائض، وقد مر بعض ذلك في باب الغسل: تحرم عليها الصلاة، ويحرم عليها قراءة القرآن، ويحرم عليها الصيام، ويحرم عليها مس المصحف، ويحرم على الحائض اللبث أي البقاء في المسجد، ويحرم طلاقها وهي حائض، ويحرم الوطء في الفرج في الحيض. وأما الاستمتاع بما عدا الجماع في الفرج فإنه جائز. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم وطئها في الفرج، أي يحرم وطء الحائض في فرجها. والحرام ما نهي عنه على سبيل الإلزام بالترك، فما طلب تركه طلبا جازما ففعله حرام، وحكمه يثاب تاركه امتثالا لا عجزا ولا عدم رغبة، وإنما يثاب تاركه امتثالا إذا كان ممتثلا للنهي، فإنه ينتهي عما نهى الله تبارك وتعالى عنه امتثالا لأمر الله جل وعلا، فيثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. الدليل على تحريم وطء الحائض في الفرج قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. المحيض مكان وزمان الحيض، أي في زمنه ومكانه وهو الفرج، فما دامت حائضة فوطئها في الفرج حرام، والوطء في الدبر محرم دائما حائضا كانت أم غير حائض. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية يسألونك عن المحيض قل هو أذى قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وهذا الحديث أخرجه مسلم من رواية أنس رضي الله عنه أي إلا الوطء. اصنعوا كل شيء إلا النكاح أي إلا الوطء. قال المصنف رحمه الله تعالى ويحرم وطؤها في الفرج فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة. الدينار المثقال من الذهب. فإن فعل أي فإن وطئها وهي حائض فإنه يأثم وهي تأثم إن مكنته من ذلك، فهذا فعل محرم مخالف للشريعة وتجب عليه الكفارة. والكفارة دينار أو نصفه. فإن فعل أي وطئها في الفرج فعليه دينار أو نصفه كفارة، أي يجب عليه دينار أو نصف دينار كفارة. والدينار العملة من الذهب، وزنة الدينار الإسلامي مثقال من الذهب، والمثقال جرامان وربع. فالدينار جرامان وربع من الذهب، ونصف ذلك هو نصف الدينار. فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة. يسأل عن قيمة الجرام من الذهب، ثم عليه دينار جرامان وربع أو نصف ذلك كفارة يدفع إلى الفقراء. قوله أو نصفه فعليه دينار أو نصفه، قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى أو في قوله أو نصفه للتخيير، فيجب عليه أن يتصدق بدينار أو نصفه، لأن الأصل في أو أنها للتخيير. كذا قال رحمه الله تعالى. والصواب أن أو للتقسيم، لما صح موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار، أخرجه الدارمي والبيهقي. فهذا يدلنا على أن أو في قول المصنف رحمه الله فعليه دينار أو نصفه. وأصل كلامه عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأو في قوله صلى الله عليه وسلم يتصدق بدينار أو بنصف دينار أنها للتقسيم، على حسب ما قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا أصابها في أول الدم فدينار، فالكفارة دينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فالكفارة نصف دينار. روى أصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار. وما قاله ابن عباس بعد كما في رواية الدارمي والبيهقي يدلنا على أن أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو بنصف دينار إنما ذلك للتقسيم لا للتخيير، كما صار إليه الشيخ الشارح رحمه الله تعالى. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث ابن عباس. ضعف الحديث البيهقي وتبعه النووي بسبب الاضطراب في السند. وأما من صححه فالحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد وابن تيمية وابن التركماني وابن القيم والخطابي وابن حجر وغيرهم، واستحسنه أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى جميعا. اختلف العلماء في تصحيح الحديث، فصححه جماعة من العلماء حتى قال الإمام أحمد ما أحسنه من حديث، وقال أبو داود لما رواه هذه هي الرواية الصحيحة، وضعفه بعض العلماء حتى قال الشافعي رحمه الله لو ثبت هذا الحديث لقلت به. ولهذا كان وجوب الكفارة من مفردات المذهب، يعني عند الإمام أحمد رحمة الله عليه، فهذا مما تفرد به. الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي يرون أن من أتى الحائض فهو آثم ولا كفارة عليه. وسبب الخلاف هو الاختلاف في التصحيح والتضعيف، فمن صحح الحديث فإنه يصير إليه ويقول بالكفارة، ومن لم يعتمد تصحيحة فإنه يقضي بالإثم للنهي الذي ورد في كلام ربنا تبارك وتعالى، ولكن لا يثبت الكفارة. والحق أن الحديث صحيح ورجاله كلهم ثقات، وإذا صح فلا يضر انفراد أحمد بالقول به، فالصحيح أن الكفارة واجبة. ثم احتاط الشيخ الشارح رحمه الله قال: على الأقل نقول بالوجوب احتياطا، يحرم بالحيض والنفاس ما يحرم على الجنب. يحرم على الجنب أن يمكث في المسجد، ويحرم على الجنب الصلاة، يحرم عليه الطواف، يحرم على الحائض والنفساء الصوم وتقضيه إذا طهرت، ويحرم الوطء في الفرج، وإذا وقع ففيه الكفارة. هل على المرأة كفارة؟ سكت المصنف عن ذلك ولم يبين. فقيل: لا كفارة على المرأة، أنه صلى الله عليه وسلم قال: يتصدق بدينار أو نصفه، وسكت عن المرأة. وقيل: عليها كفارة كالرجل إن طاوعته، وعلله بأن الجنابة واحدة، فكما أن عليه ألا يقربها فعليها ألا تمكنه، فإذا مكنته فهي راضية بهذا الفعل المحرم فلازمتها الكفارة. وأيضا تجب عليها قياسا على بقية الوطء المحرم، فهي إذا زنت باختيارها فإنه يقام عليها الحد، وإذا جامعها زوجها في الحج قبل التحلل الأول فسد حجها، وكذا إذا طاوعته في الصيام فسد صومها ولزمتها الكفارة. فقالوا: تجب عليها الكفارة إذا وطئت وهي حائض مطاوعة قياسا على بقية الوطء المحرم. وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة لا يقتضي الاختصاص بالرجل، لأن الخطاب الموجه للرجال يشمل النساء وبالعكس، إلا بدليل يقتضي التخصيص. ولا تجب الكفارة إلا بثلاثة شروط: أن يكون عالما، وأن يكون ذاكرا، وأن يكون مختارا. أن يكون عالما لا جاهلا بحالها من حيض وطهر، وأن يكون ذاكرا لا ناسيا، وأن يكون مختارا لا مجبرا ولا مكره. فإن كان جاهلا للتحريم أو الحيض أو ناسيا أو أكرهت المرأة أو حصل الحيض في أثناء الجماع، في أثناء الجماع حدث الحيض، فلا كفارة ولا إثم. قال المصنف رحمه الله: ويستمتع منها بما دونه، أي يستمتع الرجل من الحائض بما دون الفرج. فيجوز أن يستمتع بما فوق الإزار وبما دون الإزار، إلا أنه ينبغي أن تكون متزرة، يعني أن تكون متخذة إزارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة رضي الله عنها أن تتزر فيباشرها وهي حائض كما في الصحيحين. وأمره صلى الله عليه وسلم لها بأن تتزر لئلا يرى منها ما يكره من أثر الدم، وإذا شاء أن يستمتع بها بين الفخذين مثلا فلا بأس. وتعليل الشيخ رحمه الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بأن تتزر قال: فيباشرها وهي حائض، تعليله بأن لا يرى منها ما يكره من أثر الدم تعليل حسن، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. فإذا ليست العلة ها هنا في أنه يخاف أن الإنسان إذا حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فهذا لا يقال في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان قادما من سفر فإنه لا يطرق أهله حتى يعلموا بمقدمه صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من السفر ينزل بظاهر المدينة حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، فكان يعطي فرصة للمرأة حتى لا يرى منها زوجها ما يكره، لأن المرأة إذا غاب عنها زوجها فإنها تهمل في نفسها لمن تتزين، فإنها يعني في الغالب لا تلتفت إلى الأمور التي تتعلق بزينتها ربما وبنظافتها إلى غير ذلك. وأما إذا كانت ذات بعل فإنها تتزين لبعلها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد من السفر لا يطرق أهله بليل، وإنما كان صلى الله عليه وسلم ينزل بظاهر المدينة. والعلة أن من لم تكن قد استحدت تستحد، وهو إزالة الشعر الزائد في العانة، وكذلك بالتخلص بما تحت الإبط وتمتشط الشعثة التي أهملت نفسها، فهذا تعليل حسن لئلا يرى منها ما يكره من أثر الدم. وكذلك على الإنسان أن يجتهد في ألا يرى منه الآخر إلا ما يحب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد حتى لا يسمع منه صوت ولا يشم منه ريح، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ الشارح رحمه الله: فإن قيل كيف تجيب عن قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل ماذا يحل للرجل من امرأته وهي حائض، قال: لك ما فوق الإزار. هذا يدل على أن الاستمتاع يكون بما فوق الإزار، لأنه قال قبل: فيجوز أن يستمتع بما فوق الإزار وبما دون الإزار، إلا أنه ينبغي أن تكون متزن. لك ما فوق الإزار حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والبيهقي وابن ماجه وأبو يعلى، وحسنه النووي وصححه الألباني. هذا يدل على أن الاستمتاع يكون بما فوق الإزار، فكيف تجيب وقد قال النبي هذا الكلام لك ما فوق الإزار؟ يعني وقع تعارض بينما مر ومنطوق هذا الحديث. الجواب أنه على سبيل التنزه والبعد عن المحذور، وأنه يحمل على اختلاف الحال. فقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، والحديث أخرجه مسلم كما مر، هذا في من يملك نفسه. وقوله صلى الله عليه وسلم لك ما فوق الإزار، هذا في من لا يملك نفسه، إما لقلة دينه أو قوة شهوته. وإذا استمتع منها بما دون الفرج فلا يجب عليه الغسل إلا أن ينزل، والمرأة إذا أنزلت وهي حائض استحب لها أن تغتسل للجناب لئلا يبقى عليها أثر الجناب، سواء حدثت لها الجنابة بعد الحيض كما لو احتلمت، أو كانت على جنابة فجاءها الحيض، هكذا قال العلماء. وتستفيد هي من هذا الغسل، يعني إذا اغتسلت وهي حائض من الجنابة تستفيد من هذا الغسل استباحة قراءة ما تحتاجه من القرآن كالأوراد والتعلم والتعليم. فالمرأة إذا أنزلت وهي حائض استحب لها أن تغتسل للجنابة لئلا يبقى عليها أثر الجنابة، سواء حدثت لها الجنابة بعد الحيض كما لو احتلمت، أو كانت على جنابة حين الحيض. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. إذا انقطع دمها دم حيضها ولكنها لم تغتسل بعد، فإنه يباح شيئان فقط: الطلاق والصيام، فللزوج أن يطلقها بعد انقطاع الدم ولو لم تغتسل. وإذا طهرت قبل الفجر فإنها تصوم ولو لم تغتسل، لأن الصيام لا يشترط له الطهارة، ولو طهرت في أثناء النهار تقضيه. فإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق، يعني إذا انقطع الدم ولم تغتسل بقي كل شيء على تحريمه إلا الصيام والطلاق. أما الصيام فقالوا لأنها إذا طهرت صارت كالجنب تماما، والجنب يصح منه الصيام بدلالة الكتاب والسنة. فأما الكتاب فقوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وإذا جاز الجماع إلى طلوع الفجر لزم من ذلك أن يصبح جنبا، فهذا الكتاب. وأما السنة فما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام في رمضان ثم يصوم. لم يذكر المصنف فيما سبق تحريم الطلاق، لكن يفهم من قوله هنا لم يبح غير الصيام والطلاق، يفهم من قوله هذا أن إيقاع الطلاق في حال الحيض محرم. والدليل على جواز الطلاق بعد انقطاع الدم قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر الذي أخرجه الشيخان: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملة، والمرأة تطهر بانقطاع الدم. فإذا انقطع دمها أي دم حيضها ولم تغتسل لم يباح غير الصيام والطلاق. فإن قيل هل يجوز الجماع؟ فالجواب لا، لا يحل إلا إذا اغتسلت. فإذا طهرت وانقطع الدم وصارت بحيث ترى القصة البيضاء طهرت وتحقق طهرها، فإنه لا يحل جماعها إلا إذا اغتسلت. والدليل على هذا قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فأباح إتيانها بشرطين: انقطاع الدم والاغتسال لقوله تعالى حتى يطهر، والمعلق على شيئين لا يحصل بأحدهما بل لا بد من مجموعهما. قد ترى بعض التناقض في هذا الاستدلال مع ما مر من قوله المرأة تطهر بانقطاع الدم، ولكن ليس ذلك إلا بادي الرأي، لأن الله تبارك وتعالى قال فإذا تطهرن، ولم يقل فإذا طهرن، فإذا تطهرن يعني إذا اغتسلت. فحينئذ نعود إلى الشرطين، لأن الله تبارك وتعالى قال ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فأباح إتيانهن بشرطين: انقطاع الدم والاغتسال. قوله تعالى حتى يطهرن فإذا تطهرن، المعلق على شيئين لا يحصل بأحدهما بل لا بد من مجموعهما. فإذا قيل المرأة إذا كانت عليها جنابة جاز أن تجامع قبل الغسل، فكذلك هذه أيضا، فالجواب أن هذا قياس في مقابلة النص فلا يعتبر. فإن قيل المراد بقوله تطهرن أي غسلنا أثر الدم، الجواب أن هذا قال به بعض العلماء كابن حزم رحمه الله، ولكن يقال إن المراد بالتطهر هو التطهر من الحدث، وهذا لا يكون إلا بالاغتسال. والدليل على ذلك قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وقال تعالى ولكن يريد ليطهركم. فإذا إذا طهرت المرأة وانقطع حيضها فلا يجوز جماعها حتى تغتسل، لا يحل إلا إذا اغتسلت كما مر في كلام الشارح استنباطا من كلام الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى والمبتدأة تجلس أقل ثم تغتسل وتصلي، فإن انقطع لأكثره فما دونه، اغتسلت عند انقطاعه فإن تكرر ثلاثا فحيض. المبتدأة التي ترى الدم ولم تكن حاضت قبل، المبتدأة تجلس أقل ثم تغتسل وتصلي، فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت عند انقطاعه فإن تكرر ثلاثا فحيض. حكمها أنها تجلس أقل الحيض وهو يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي وتصوم، فإذا تكرر ثلاث مرات فإنها تنتقل إليه وتعتبره حيضا لها. هذا ما عليه ظاهر المذهب كما قرره المصنف رحمه الله، فإن تكرر ثلاثا فحيض، والصحيح أنها تعتبره حيضا من أول مرة. المبتدأة مثل غيرها تجلس ما دام عليها الدم ما لم يتجاوز 15 يوما، ولا يسع النساء إلا هذا. المبتدأة تجلس أقل ثم تغتسل وتصلي. بدأ المصنف رحمه الله تعالى في بيان الدماء التي تكون حيضا والتي لا تكون حيضا، وقد تكون حيضا وقد لا تكون. المبتدأة هي التي ترى الحيض لأول مرة، سواء كانت صغيرة أم كبيرة لم تحض من قبل ثم أتاها الحيض. ومعنى قوله تجلس أي تدعو الصلاة والصيام وكل شيء لا يفعل حال الحيض، تجلس أي تدعو هذا. أقله تجلس أقله أي أقل الحيض، وهو كما مر
في المذهب يوم وليلة، والصواب والصحيح أنه لا حد لأقل، ولكن على حسب المذهب تجلس أي تدع الصلاة والصيام وكل شيء لا يفعل حال الحيض تدعه أقل الحيض وأقله على المذهب يوم وليل، ثم تغتسل وتصلي، أي بعد أن يمضي عليها 24 ساعة تغتسل وتصلي ولو لم يتوقف الدم، تعللوا بأن أقل الحيض والمتيقن، وما زاد فهو مشكوك فيه، فيجب عليها أن تجلس أقل الحيض وتصلي، أي تصلي المفروضة، وظاهر كلامه أنها تصلي حتى النوافل، ولكن هل هذا الظاهر مراد؟ قال الشارح رحمه الله: الذي يظهر لي أنه إن كان مرادا فهو ضعيف. لما؟ لأنها ليست على يقين من الطهر، وإنما هي تصلي الآن احتياطا، فيجب عليها ما دامت تصلي احتياطا أن تقتصر على الفرائض، إذ الأصل أن هذا الدم دم حيض، أما النافلة فليس فيها احتياط، لأن الإنسان لا يأثم بتركها، فلا حاجة للاحتياط فيها، فهي إذا صلت تصلي احتياطا، وحينئذ ما دامت تصلي احتياطا فإنها تقتصر على الفرائض فلا تصلي النوافل. وعلى هذا ينبغي أن يحمل قوله وتصلي، أي المفروضة، لأنها هي التي يخشى أن تأثم بتركها بخلاف النافلة، لأن الإنسان لا يأثم بتركها ولا حاجة للاحتياط فيها. وتصوم الصوم الواجب كما لو ابتدأ بها في رمضان، فتجلس يوما وليلة ثم تصوم من باب الاحتياط. فإن انقطع لأكثره، وأكثره على المذهب 15 يوما، والصواب والصحيح أنه لا حد لأكثره، فإن انقطع أي الدم لأكثره لأكثر الحيض ف15 يوما، فما دونه كعشرة أيام اغتسلت عند انقطاع، فما دونه كعشرة أيام إن لم ينقص عن يوم وليل. هذا يقول الشيخ الشارح فيه، وهو حسن جدا هذا الذي قاله، لأنه كثيرا ما يصنعه، فلنكن دائما واعين له، وليكن منا دائما على ذكر. قال: سنقرر المذهب حتى نعرفه ثم نرجع إلى القول الراجح. هذا يصنعه كثيرا، حتى إنه يختلط على كثير من الطلاب، فيظن أن الذي يقرره مع أنه يقرر المذهب الذي سيرجح ضده، فيكون الصواب في عكس ما قرر المذهب، ولكن هو يبين المذهب ويقرره، فينساق المرء معه ويحسب أن ذلك هو الصواب، ولا يلتفت بعد لنقض ما مر ذكره بذكر الصواب وذكر الراجح. هنا وضح فقال: سنقرر المذهب حتى نعرف ثم نرجع إلى القول الراجح. إذن هذا الذي سيقرره وهو المذهب ليس براجح بل هو مرجوح، ولكن نعرفه. قال: مثال ذلك امرأة جلست ومر أن جلست أنها تدعو الصلاة والصيام وكل شيء لا يفعل في حال الحيض، وستتكرر كثيرا. امرأة جلست يوما وليلة ثم اغتسلت وصارت تصلي وتصوم الواجبة، فانقطع لأكثره فأقل، فمثلا انقطع لعشرة أيام، فتغتسل مرة أخرى، ولهذا قال اغتسلت عند انقطاعه، هذا على سبيل الوجوب، لاحتمال أن يكون الزائد عن اليوم والليلة حيضا فتغتسل احتياطا. فهنا اغتسلت مرتين، الأولى عند تمام اليوم والليلة، والثانية عند الانقطاع. قال: لنفرض أنه في شهر محرم، فعلت هذا الشيء، فإذا جاء صفر تعمل كما عملت في محرم، فإذا جاء الشهر الثالث وهو شهر ربيع الأول تعمل كما عملت في شهر محرم، تجلس يوما وليلة ثم تغتسل وتصلي وتصوم، فإذا انقطع لعشرة أيام كما ذكر في المثال اغتسلت أيضا ثانية وصلت، فالآن تكرر عليها ثلاث مرات. قال المصنف: فإن تكرر ثلاثا فحيض كما في المثال الذي مر، فتكون عادتها عشرة أيام. لكن ماذا تصنع بالنسبة لما بين اليوم والليلة الذي هو أقله على المذهب إلى اليوم العاشر، لأنها كانت تصلي فيها وتصوم، مع أنها قد تقرر بعد أنها كانت تصوم وتصلي في حال الحيض، وتبين لها بعد أنها أيام حيض، كانت تصلي فيها وتصوم وتبين أنها أيام حيض. يقال أما بالنسبة للصلاة فإنها وإن لم تصح منها فإنها لا تقضى، لأن الحائض لا تجب عليها الصلاة ولا تأثم بفعلها في مثل هذه الحال، لأنها فعلتها تعبدا لله واحتياطا. أما إذا كانت تصلي وهي على علم لا تحتاط، وإنما هي على علم بأنها في حال حيض ثم تصلي، فهي آثمة ولا تصح منها، بل يحرم عليها الصوم والصلاة. ولكنها في هذه الحال لا تقضي الصلاة وإن كانت لم تصح منها، وهي غير آثمة بفعلها لأنها فعلتها تعبدا لله واحتياطا، وتقضي الصوم لأنه تبين أنها صامت في أيام الحيض، والصوم لا يصح مع الحيض. لو فرض يعني تقضي الصوم لو فرض أن هذا الصوم قد وقع في رمضان. قال وتقضي ما وجب فيه، يعني تقضي ما صامت في فترة الاحتياط لأن تبين أنها صامته في الحيض. هذا كله في المبتدأ التي ترى الدم لأول مرة، سواء كانت صغيرة أم كانت كبيرة لم تحض من قبل، فكأنها تتلمس بالتكرار على 3 أشهر تتلمس عادتها، كما مر ذكر ذلك في كلام المصنف وفي تقرير الشارح من أجل أن ينقضه بعد. وتقضي ما وجب فيه، أي تقضي كل عبادة واجبة على الحائض لا تصح منها حال الحيض، كما في المثال الذي مر. هذه قاعدة، تقضي كل عبادة واجبة على الحائض لا تصح منها حال الحيض. قوله تقضي كل عبادة واجبة على الحائض يخرج الصلاة، لأن الصلاة ليست واجبة في حال الحيض، يعني لأنها لا تطالب بعد ذلك بأن تقضيها، وإنما تؤمر بأن تقضي الصوم الذي وجب عليه. فإن قدر أن هذا الحيض لم يتكرر بعدده 3، أي جاءها أول شهر 10 وفي الشهر الثاني 8 وفي الثالث 6، فالستة هنا هي الحيض فقط، ففي الشهر الرابع إن تكررت 3 مرات صارت عادتها 8، وفي الشهر الخامس إن تكررت 10 صارت عادتها 10، فما تكرر 3 فهو حيض. كل هذا من أجل أن تعرف المبتدأة عادتها، من أجل أن تضبط عادتها. قال وإن عبر أكثره فمستحاضة. هذا هو القسم الثاني من الدماء، وهو الاستحاضة. شرع في بيانه وإن عبر أكثره، يعني أكثر الحيض، وهو 15 يوما على المذهب. فإن عبر الدم أكثره يعني أكثر الحيض فمستحاضة. عبر أي جاوز، أكثره أي أكثر الحيض، وهو 15 يوما على المذهب، فمستحاضة، ويكون ذلك يعني هذه الحال التي يتكلم عنها ليست للمبتدأ وحده، وإنما للمبتدأ وللمعتادة أيضا. إن عبر الدم أكثره أي أكثر الحيض وهو 15 يوما فهي مستحاضة. مثال المبتدأ، امرأة جاءها الحيض لأول مرة واستمر معها حتى جاوز 15، فهذه المبتدأة ليس لها عادة سابقة ترجع إليه، فلا يكون أمامها بالنسبة للاستحاضة إلا شيئان: الأول التمييز، هذه علامة خاصة، والثاني عادة غالب نسائها وهذه عامة. الخاص مقدم على العام. الاستحاضة سيلان دم عرق في أدنى الرحم يسمى العادل، مثل لو حصل لها جرح في عرق وخرج الدم باستمرار، فهذا ليس طبيعيا ولكنه مرض بسبب انفصام أحد العروق في أدنى الرحم. أما الحيض فسيلان دم عرق في قعر الرحم يسمى العاذر. العاذر اسم فاعل لغة في العادل، والعرق الذي يسيل منه دم الاستحاضة، والجمع عوادر، وهي حالة الرحم في أثناء الدورة، في أثناء الحيض. فالحيض سيلان دم عرق في قعر الرحم يسمى العادر. قد مر في أثناء تناول الحيض من حيث الطب بيان ذلك على وجه، وأن ذلك إنما يحدث في الغشاء المبطن لجدار الرحم جميعه، فإنه ينهدم ويحدث ما يحدث من النسق وتنزل تلك الأشياء حيضا. المستحاضة هي التي استمر عليها الدم أكثر من 15 يوما، فيخرج منها الدم في غير أوانه ومصدره غير مصدر الحيض، فالحيض يخرج من عرق في أعلى الرحم، والحيض دم طبيعة وجبلة، والاستحاضة دم مرض ونزيف، وأما الحيض فدم طبيعي، دم طبيعة وجبلة، وأما الاستحاضة فدم مرض ونزيف. والحيض له أوقات محددة، والاستحاضة ليس لها وقت محدد. فهذه فروق بين الحيض والاستحاضة. المستحاضة على قسمين: الأول من زاد دمها على 15 يوما وكان ينقطع بعض الأحيان، والثاني التي أطبق عليها الدم ولا ينقطع أبدا. فالمستحاضة على قسمين: الأول من زاد دمها على 15 يوما، وعلى المذهب لا تكون مستحاضة حتى يعبر أكثر، حتى يتجاوز الدم أكثر الحيض وهو 15 يوما، وإلا لا يقال لها مستحاضة، لأن أكثر الحيض على المذهب 15 يوما، فما دام لم يجاوز لا يقال له استحاضة، وإنما هو حيض. فإذا تجاوز 15 فهي مستحاضة، فإذا تجاوز 15 يوما وكان ينقطع أحيانا ويعاود أحيانا أخرى فهذا قسم. وإن كان مطبقا على المرأة نزول الدم بحيث لا ينقطع أبدا فهذا قسم ثان من قسمي المرأة المستحاضة. المستحاضة لها 3 حالات: الأولى إن كان لها عادة معروفة قبل أن يصيبها هذا التغير، فهي تجلس عادتها ثم إذا انقضت عادتها تغتسل وتصلي ولو كان عليها الدم، فهذا هو أول الحالات. مستحاضة يعني صار الدم ينزل عليها أكثر من 15 يوما، سواء كان بعد هذه المدة وهي أكثر الحيض على المذهب كما مر يتقطع، أو كان مطبقا عليها بحيث لا يتقطع، ولكن هي معتادة، يعني هي تعرف قبل أن تصاب بالاستحاضة تعرف عادتها قبلها، فهذه حكمها أن تجلس عادتها لا تصوم ولا تصلي، ثم إذا انقضت عادتها فإنها تغتسل وتصلي. لها عادة معروفة، لأنه سيأتي أن هنالك من هي متحيرة جاهلة بالعادة لا تعرف، والمبتدأة كما مر كذلك وقد مر الكلام عنها. وأما المعتادة فإنها تجلس عادتها، أي زمان عادتها، ثم إذا انقضت عادتها فإنها تغتسل وتصلي ولو كان عليها الدم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن عبر أكثره فمستحاضة، فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود فهذه علامة من علامات التمييز كما مر، لا يكون أمامها إذا كانت مبتدأة ليس لها عادة سابقة، لأن التي لها عادة سابقة أمرها يسير قريب، تجلس عادتها ثم تغتسل وتصلي ولو كان الدم ينزل عليه، لأنها معتادة تعرف عادتها. وأما إذا كانت مبتدأة ابتدأ بها الدم فهذه ليس أمامها إلا التمييز أو عادة غالب نسائها، هذه عامة والتمييز خاص، لأن هذه العلامة تكون خاصة بها هي، والخاص مقدم على العام. فإذا كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود فهذه علامة من علامات التمييز، يقال لها ارجعي إلى التمييز. التمييز التبين حتى يعرف هل هو دم حيض أو دم استحاضة، ذكر المصنف رحمه الله تعالى علامة واحدة وهي اللون. قال: فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود. فدم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر. فذكر رحمه الله علامة واحدة من علامات التمييز، والتمييز له 4 علامات. الأولى اللون، دم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر. العلامة الثانية الرقة، دم الحيض ثخين غليظ ودم الاستحاضة رقيق. العلامة الثالثة الرائحة، دم الحيض منتن كريه ودم الاستحاضة غير منتن لأنه دم عرق عادي. العلامة الرابعة التجمد، يقصد التجلط، فدم الحيض لا يتجمد إذا ظهر ولو بقي سنين كما مر، فدم الحيض لا يتجلط لأنه قالوا تجمد في الرحم ثم انفجر وساد، فلا يعود ثانية للتجمد. والاستحاضة دمها يتجمد أي يتجلط لأنه دم عرق كما يحدث نزف في أي موضع من الجسم، هكذا قال بعض المعاصرين من أهل الطب. وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله إنه دم عرق، والمعروف أن دماء العروق تتجلط أي تتجمد على تعبيره رحمه الله. فهذه علامات تستطيع المرأة أن تميز بها بين دم الحيض ودم الاستحاضة. فهي تنظر في الدم في لونه، في قوامه، وفي رائحته، وفي تجلطه. فمن حيث اللون دم الحيض أسود أنه محترق، ودم الاستحاضة أحمر. ومن حيث الرقة قوام دم الحيض ثخين غليظ لأن فيه ما فيه من النسيج المبطن لجدار الرحم كما مر، ويحدث أيضا موت لبعض الشرايين والأوردة التي تكون في ذلك النسيج، وينزل هذا كله وكذلك مع الغدد الرحمية فيكون ثخينا غليظا. هذا دم الحيض. دم الاستحاضة دم رقيق. أما رائحة دم الحيض فرائحة منتنة كريهة، وأما دم الاستحاضة فإن رائحته تكون غير منتنة لأنه دم عرق عادي. كذلك دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر، أنه يتجمد في الرحم ثم ينفجر ويسيل فلا يعود ثانية للتجمد. الاستحاضة دمها يتجمد لأنه دم عرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى ذلك إنه دم عرق، يعني دم الاستحاضة، وصلى الله وسلم وبارك عليه. قال المصنف رحمه الله: ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله، فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني والأحمر استحاضة. ذكر الحالة الثانية من حالات المستحاضة، إذا لم تعرف أيام عادتها. المستحاضة إذا كانت تعرف أيام عادتها هذه الحالة الأولى، ماذا تصنع؟ إذا عرفت المستحاضة أيام عادتها تجلس عادتها، يعني تجلس زمان العادة، هذا منصوب على الظرفية، تجلس عادتها، وتجلس يعني لا تصوم ولا تصلي ولا تفعل شيئا يحرم على الحائض أن تفعل، تجلس عادتها يعني زمان عادتها، ثم تغتسل وتصلي وتصوم وإن كان الدم ينزل عليه. هذا في حال المستحاضة التي تعرف عادتها. الحالة الثانية من حالات المستحاضة إذا لم تعرف أيام عادتها، بأن لم تكن لها أيام عادة أو كان لها أيام عادة لكن نسيتها، فإنها تنظر في الدم، فإن دم الحيض يتميز عن غيره، يعني تذهب إلى التمييز، يكون دم الحيض ثخينا أو منتنا أو أسود اللون خلاف دم الاستحاضة، فإن دم الاستحاضة يكون أحمر ولا رائحة له ويكون غير ثخين. فإذا كان دمها متميزا بعضه أسود وبعضه أحمر، أو بعضه منتن والثاني غير منتن، أو بعضه ثخين والثاني غير ثخين، فإنها تجلس الدم الذي يحمل علامات الحيض ثم تغتسل وتصلي وتعتبر غيره استحاضة، وهذا يسمى بالتمييز لأنها ميزت حيضها من غيره، فتميز الحيض من غيره. هذا بحال المستحاضة التي لا تعرف أيام عادتها، أو كانت لها أيام عادة ولكنها نسيتها، اشتبه عليها الأمر، تصير إلى ماذا؟ إلى التمييز. فلابد أن تكون عارفة بأوصاف دم الحيض ودم الاستحاضة، وإلا فكيف تميز؟ فإذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة، فإنها إذا ما حملت دم علامات دم الحيض تجلس، فإذا ما ذهبت تلك العلامات الدم ينزل، فإنها حينئذ إذا لم تجد العلامات التي تميز دم الحيض فإنها تعتبر ذلك استحاضة، وهي حينئذ تغتسل وتصلي. قال المصنف رحمه الله: ولم يعبر أكثر، أي لم يتجاوز الأسود أكثر الحيض، لأنه إذا عبر أكثره لم يصلح أن يكون حيضا، لأن الحيض أكثره عندهم 15 يوم. ولم يعبر أكثره، يعني الدم الأسود لم يتجاوز أكثر الحيض، لأنه إذا عبر أكثره لم يصلح أن يكون حيضا على المدى. فلو أن امرأة جاءها الدم لمدة 25 يوم، منها 20 يوما أسود وخمسة أحمر، فالأسود لا يصلح أن يكون حيضا لأنه تجاوز أكثر الحيض، وأكثر الحيض 15 يوم، وهذا وصل إلى 20. ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله، فهو حيضها، تجلسه في الشهر الثاني والأحمر استحاضة. الآن إن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود، الأسود دم حيض والأحمر دم استحاضة، ولم يعبر أكثر، لأنه لو عبر أكثره، أي عبر الأسود الذي هو دم الحيض أكثر الحيض وهو 15 يوما، لا يصلح أن يكون حيض. ولم ينقص عن أقله وهو يوم وليلة، ولم ينقص عن أقله فهو حيضها، تجلسه في الشهر الثاني، لأن الأمر مختلط عليها، فهذا تمييز. والأحمر استحاضة، أي لم ينقص الأسود عن أقل الحيض، وأقله يوم وليل. فلو قالت المبتدأة إنه أول يوم أصابها الدم كان أسود، ثم صار أحمر لمدة 20 يوم، فلا ترجع إلى التمييز، لأنه لا يصلح أن يكون حيضا لنقصانه عن يوم وليلة وهو أقل الحيض. وإن قالت أصابها الدم الأسود 6 أيام فإنه حيض، لأنه لم ينقص عن أقله ولم يزد على أكثره، لم ينقص عن يوم وليلة ولم يزد عن 15 يوم، فهو يصلح أن يكون حيضا، والباقي يكون استحاضة، الباقي الأحمر استحاضة. وإن لم يكن دمها متميزا، قعدت غالب الحيض من كل شهر، هذه الحالة الثالثة، إذا لم تكن لها عادة وليس لها تمييز، فهذه يقال لها المتحيرة. إذا كان لها عادة لا إشكال، تجلس عادتها ثم تغتسل وتصلي، فهذه الحالة الأولى، وهي واضحة جدا، لها عادة تجلس عادتها ثم تغتسل وتصلي وتصوم. وإن كان الدم ينزل عليه، لأنه حينئذ يقال له استحاضة، والاستحاضة لا تمنع من شيء يمنع منه الحيض، فهذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، لم تعرف أيام عادتها، أو عرفتها ثم نسيتها، ولكنها تستطيع التمييز بالنظر في مميزات وخصائص الدم النازل، فتستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة بتلك الأوصاف التي مرت، فإذا صارت إلى التمييز ميزت، فما كان حيضا فهو حيض له أحكامه، وما تجاوز ذلك فهي استحاضة ولها أحكامه. أما إذا لم تكن لها عادة وليس لها تمييز، ليس لها عادة ترجع إليه، إذا لم تكن لها عادة ولها تمييز تصير إلى التمييز، لا عادة ولا تمييز، ماذا تصنع؟ هذه يقال لها المتحيرة. فمن هي المتحيرة؟ التي ليس لها عادة وليس لها تمييز، تجلس غالب الحيض. ما غالب الحيض؟ لأنه قد مر أقل الحيض وأكثر الحيض وغالبه، وغالبه أخذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لو تذكرون ما مر من أقل الحيض قالوا أقل الحيض يوم وليلة، وهذا لا دليل عليه كما مر، وإنما هو قالوا على حسب الغالب من عادة النساء، وأكثره 15 يوما، ولا دليل عليه، وإنما قالوا هذا هو الغالب من عادة النساء. وأما الذي عليه الدليل فهو الغالب، وغالبه 6 أو 7. تجلس إذا كانت متحيرة، يعني لا عادة لها ترجع إليها ولا تمييز عندها بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فهذه المتحيرة تجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض المستحاضات أن تفعل ذلك، فقال تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، فأحالها على الغالب. فهذه أنواع المستحاضة: مستحاضة معتادة، مستحاضة مميزة تجلس التمييز، مستحاضة متحيرة تجلس غالب الحيض من كل شهر 6 أيام أو 7 أيام، أي من كل شهر. هذا تلخيص ما هناك. المستحاضة إما أن تكون معتادة فترجع إلى عادتها، تجلس عادتها، يعني لا تصلي ولا تصوم ولا تفعل شيئا يحرم بالحيض، هذه الحالة الأولى، هذه ترجع إلى عادتها. إذا لم تكن معتادة وكانت مميزة فإنها تجلس التمييز، إذا ميزت وقالت هذا دم حيض يقال لها جلس التمييز، يعني زمان التمييز ووقته، فلا تصلي ولا تصوم. وأما المستحاضة المتحيرة التي ليس لها عادة وليس لها تمييز فإنها تجلس غالب الحيض، وغالب الحيض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، فأحالها صلى الله عليه وسلم على الغالب. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولم ينقص عن أقله، فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني والأحمر استحاض، أي لم ينقص الأسود عن أقل الحيض، وأقله يوم وليلة. فلو قالت المبتدأة إنه أول يوم أصابها الدم كان أسود ثم صار أحمر لمدة 20 يوما، فلا ترجع إلى التمييز، لأنه لا يصلح أن يكون حيضا لنقصانه عن يوم وليل. وإن قالت أصابها الدم الأسود 6 أيام فإنه حيض، لأنه لم ينقص عن أقله ولم يزد على أكثره، والباقي الأحمر استحاضة لا حيض. قوله: وإن لم يكن دمها متميزا قعدت غالب الحيض، قعدت أي المبتدأ. وأما قوله غالب الحيض أي زمانه، فهو 6 أيام أو 7. الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي: تحيضي في علم الله 6 أو 7. ولأنه إذا تعذر علم الشيء بعينه رجعنا إلى جنسه، فهذه المرأة لما تعذر علم حيضها بعينها ترجع إلى بني جنسها، ترجع إلى بني جنسها، وهذه علامة عامة كما مر في التمييز. يعني المبتدأ التي ليس لها عادة سابقة ترجع إليه، ابتدأ بها الحيض سواء كانت صغيرة أم كانت كبيرة لم تحض قبل، ثم ابتدأ بها الحيض، هذه المبتدأة ليس لها عادة سابقة ترجع إليها، فلا يكون أمامها بالنسبة للاستحاضة إلا شيئان: التمييز، هذه علامة خاصة، عادة غالب نسائها وهذه عامة، الخاص مقدم على العام. فهنا هي لا تستطيع أن تميز وليس لها عادة ترجع إليها، فهذه تصير إلى ماذا؟ تصير إلى الأغلب أو الغالب الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والأرجح أن ترجع إلى عادة نسائها هي، كأختها وأمها وما أشبه، لا إلى عادة غالب الحيض، لأن مشابهة المرأة لأقاربها أقرب من مشابهتها لغالب النساء. قد يقال في هذا: ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهذا، يعني لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض المستحاضات أن تفعل قال تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، ولم يقل تحيضي ما تتحيض نساؤك، ولم يأمرها بالرجوع إلى نسائها، وإنما جعل ذلك على حسب الغالب. فلا شك أن هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو ما ينبغي أن يعمل به، ولأن هذا الأمر لا ينضبط كما هو معلوم، ولذلك حدده الرسول صلى الله عليه وسلم فحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام وينقضي الأمر. أما إذا رجعت إلى أمها أو إلى أختها فلعل الأمر يتفاوت تفاوتا بعيدا، ولكن على حسب الغالب الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم. قال من كل شهر، لأن غالب النساء تحيض في الشهر مرة، والدليل على ذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وقال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، فجعل الله لكل حيضة شهرا، وهذا هو الغالب. تبدأ الشهر من أول دم أصابه، فإذا كان أول يوم أصابها الدم فيه هو 15 فإنها تبدأ من 15، فإذا قلنا 7 أيام فإلى 22، وإن قلنا 6 فإلى 21 وهكذا. وإن نسيت ولم تدري هل جاءها الحيض من أول يوم من الشهر أم في 10 أم في 20، فلتجعله من أول الشهر على سبيل الاحتياط. قال واعلم أن هذه الأحكام ليست من أجل الصلاة فقط، بل كل الأحكام المترتبة على الحيض تترتب على هذه الأيام إذا حكمنا بأنها أيام حيض، وإذا قلنا بأنها أيام طهر يترتب على ذلك كل ما يترتب على الطهر. الخلاصة أن المستحاضة المبتدأة تعمل بالتمييز، فإن لم يكن لها تمييز عملت بغالب عادة النساء، فتجلس 6 أيام أو 7 من أول وقت رأت فيه الدم، فإن نسيت متى رأته فمن أول كل شهر هلالي. وسبق أن الأرجح على حسب ما رجحه هو رحمه الله أن تعمل بعادة نسائها، والدليل عقلي، وأما النص النبوي فشيء آخر، لأن الدليل الذي صار إليه الشيخ رحمه الله تعالى هو أن مشابهة المرأة لأقاربها أقرب من مشابهتها لغالب النساء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرجعها إلى من؟ إلى غالب النساء، ولم يرجعها إلى أقاربها أو قريباتها إن شئت الدق.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.